انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الكورة هي اللعبة الشعبية الأولى، الجمهور هو اللي خلاها كده، وده معناه إن ماتش الكورة مش بس ماتش، ده ثقافة وطباع بتبان جوه الملعب في المدرجات وبين الجماهير في البيوت والأهالي. انطباعات بتتساب ما بين الماتش للماتش التاني، حياة كاملة عمرها ما كانت كورة بس. استنوني في برنامج مش كورة بس على تسعينات FM.
مش كورة وبس مع تامر عادل، كل يوم سبت الساعة 4:30 العصر على تسعينات FM.
أعزائي مستمعي محطة تسعينات FM، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج مش كورة وبس مع تامر عادل. في فيلم كريد الجزء الأول والجزء الثاني، بطل الفيلم كان لعيب عايز يحترف الملاكمة، بس كان عنده مشكلة إن أبوه مات على حلبة الملاكمة بالضربة القاضية. عنده مخاوف من إن هو من موت أبوه، وعنده مخاوف من إنه هيتقاس بأبوه اللي كان بطل عالم. راح لصديق والده اللي كان مدربه في نفس الوقت قبل ما يموت، اللي هو كان سيلفستر، وأقنعه بأنه يدربه. واجه مخاوفه في الجزء الأولاني وتألق وفاز ببطولة العالم، وفي الجزء الثاني واجه ابن البطل اللي كان سبب موت أبوه على الحلبة وانتصر عليه. في نهاية الفيلم راح عند قبر أبوه وقال له: لم يكن كل ما فعلته من أجلك، بل كان من أجلي. قصتنا النهاردة مع نجم من نجوم الكورة اللي خاض حرب علشان خاطر يثبت ان ليه مساره الخاص بعيد عن والده اللي كان نجم كبير وبيلعب في نفس النادي وفي نفس المكان. نجمنا النهاردة انا بصنفه انه اشرس مدافع في التاريخ، باولو تشيزاري مالديني. الصورة دلوقتي في يناير سنة 1985، ماتش اودينيزي مع ميلان في الدقيقة 88. المدرب السويدي نيلس ليدهولم بيعمل تغيير، بينزل اللاعب الشاب باولو مالديني لما كانش كمل 17 سنة. كم من أمواج المخاوف تجتاح هذا الشاب الصغير. الموجة الأولى من المخاوف بتاعته زمايله اللي في قطاع الناشئين، اللي شايفين أنه ما خدش الفرصة دي غير عشان هو ابن تشيزاري مالديني. لا، وكمان الأكتر من كده أنه مش بس ابن تشيزاري مالديني، ده كان كمان نيلس ليدهولم اللي هو المدرب السويدي كان زميل والده في ميلان وهو بيلعب معاه كورة، وكان مساعد مدرب في آخر سنتين لوالده وهو كان كابتن الفرقة. فاللي هو وش ده، انت ما طلعتش المكان ده غير بس عشان خاطر والدك تشيزاري مالديني. ده أول موجة من مخاوف مالديني وهو نزل الملعب في الدقيقة دي. الموجة التانية من المخاوف انه هيتقارن بأبوه تشيزاري مالديني اللي كان نجم في منتخب إيطاليا ونجم ميلان، ولعب في ميلان من سنة 54 لسنة 66. الموجة الثالثة من المخاوف هو ما كملش 17 سنة ونازل في خط الظهر بتاع ميلان. كان في ساعتها نجوم كبار، فرانكو باريزي، وكان في كوستا كورتا، وكان في مورو تاسوتي كان بيلعب ساعتها باك يمين. هل يا ترى هو في وسط الناس دي هيقدر انه يؤدي ولا ما يؤديش؟ ومن هنا حرب باولو مالديني ضد فكرة انه هو ما وصلش المكان ده غير عشان خاطر ابوه هي اللي خليته من اشرس المدافعين في التاريخ. انا ما اخترتش مصطلح الافضل، أنا دايما اخترت الأشرس، لأنه فعلا كان مقاتل أكتر منه كان مدافع. الصورة الثانية في حياة باولو مالديني كان لما اشترى النادي ميلان سيلفيو بيرلسكوني. بيرلسكوني اشترى النادي في فبراير سنة 86. بيرلسكوني اشترى النادي ده لأن كان عنده حلم، كان عنده حلم أن يبقى زعيم سياسي في إيطاليا، وقال جملة مشهورة: سأجعل العالم يعرف إيطاليا أنها بلد الميلان. وبدأ مشروعه مع الميلان اللي كان عايز فيه أنه يخلي الميلان ده الرمز، يعني هو يبقى رمز قوة إيطاليا في أوروبا، وإن هو لما يمسك بعد كده رئيس وزراء يبقى إيطاليا هي القوة الأساسية في أوروبا. حلم. وزي ما كان نجمنا الكبير العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ كان ثورة يوليو كان هو الصوت بتاعها اللي طلع اللي كان بيمثل جيل الشباب، وقع سيلفيو بيرلسكوني في هذا الشاب الصغير اللي كان لسه طالع جديد إنه يبقى رمز المرحلة جديدة في تاريخ الميلان، لأن تقريبا تاريخ طلوعه نفس تاريخ شراء بيرلسكوني للنادي. تقطعت أحلام الاثنين عند مشروع الميلان بطل أوروبا. صورة ثالثة في حياة باولو مالديني كان سنة 87 مشوا نيلس ليدهولم المدرب السويدي اللي بدأ معاه وجابوا أريجو ساكي. أريجو ساكي المدرب العبقري اللي نجح في انه ينقل الميلان بطريقه كوره فيها الاستحواذ والسيطره قبل ما نعرف جوارديولا وقبل كرويف وقبل الناس دي كلها. نقل الاستحواذ، نقل السيطره، نقل ملي المساحات، تالق مالديني. هنا نشوف ان باولو مالديني في الفتره دي مساحه التالق بتاعته بقت اكتر واكتر، لان بيرلسكوني اشترى له لعيبه بقوا جنبه، وهو خد الخبرات الاعلى من ساكي وخد الخبرات من النجوم اللي كانوا بيلعبوا جنبه. تخيلوا لعيب لسه عنده في السن صغير جدا ويلعب جنب باريزي، كوستا كورتا، تاسوتي، ويطلع قدامه جايب له كارلو أنشيليوتي، جايب له دونادوني، جايب له فرانك ريكارد، جايب له رود خولت، جايب له فان باستن. ده كان فريق الأحلام بتاع ميلان، وفعلا نجح الفريق ده في انه يفوز بالدوري الإيطالي سنة 87-88. وهنا نيجي لصورة تانية، ان باولو مالديني يدخل منتخب إيطاليا ويلعب فيه في سنة 88 كاس أوروبا. نتنقل لحلم الميلان بتاع بيرلسكوني وفوزه ببطولة أوروبا 89. البطولة دي كانت بطولة حلم، لأنه في البطولة دي فازوا على ريال مدريد في ماتش العودة في دور قبل النهائي 5-0، كانوا عبارة عن أشباح في الملعب، وفي النهائي فازوا على سيوا بوخارست 4-0، ويتكرر نفس الفوز ببطولة أوروبا سنة 90. ويشارك باولو مالديني في كاس العالم سنة 90، وكان في جيل من أفضل الأجيال. دي كانت مرحلة التأسيس، مرحلة البنى بتاعت باولو مالديني. خد فيها لعيبة كتير تألق معاهم ودرس وخد الخبرة والمساحة الكافية عشان نتنقل بعد كده للمحطة التانية، محطة الانتعاش ووصوله للذروة. المحطة دي بعد ما إريجو ساكي ساب الميلان سنة 91 عشان يدرب منتخب إيطاليا، جابوا المدرب التاني اللي هو فابيو كابيلو. ليه تألق مالديني أكتر وأكتر مع فابيو كابيلو غير طبعا الخبرة والسن؟ فابيو كابيلو كان من المدربين اللي ما بيلعبوش قوي على الاستحواذ. فابيو كابيلو كان من المدربين اللي بيلعبوا في الأساس على قتل الماتش، أنا هقفل الملعب هخلص الماتش أنجز. وبالطريقة دي مسك الفرقة من 91 ل 96، خد 4 دوري من 5، وخد بطولة أوروبا سنة 94 ساعة لما اكتسح برشلونة يوهان كوريف 4-0، ووصل نهائي في 93، ووصل نهائي 95 خسر ماتش منهم من مارسيليا، وماتش 95 من أياكس. مالديني كان وصل للذروة ساعتها وتألق مع منتخب إيطاليا في كاس العالم سنة 94، ووصلوا النهائي وخسروا بضربات الجزاء الترجيحية. نشوف لمحة تانية من لمحات الشراسة بتاعت باولو مالديني. اللمحة دي إن هو لعيب زيه ووصل للتألق بتاعه، صعب قوي إنك تنقله من المكان اللي كان بيلعب فيه لمكان تاني. الطلب الأساسي إن أنت هتتنقل، أنت بتلعب باك شمال هنقلك تلعب قلب دفاع. لعيب الطرف صعب إنه يلعب قلب دفاع، لأن لعيب الطرف بتبقى له رؤية على مساحة جانبية من الملعب، يعني نقدر نقول زاوية 90 درجة ل 180 درجة بيفتحها ويقفلها على حسب اتجاه الهجمة. إنما لعيب اللي هيلعب قلب دفاع لازم رؤيته تبقى 360 درجة، محتاجة إحساس بالمكان. لما تيجي تطلب من باولو مالديني نجم دولي إنه يلعب في المساحة دي مرة واحدة وتجربه كان بيبقى صعب، لكن باولو مالديني ما عندوش حاجة اسمها صعب. راجل في حالة حرب، انه يثبت انه مش مدلل، مش الابن المدلل في ميلان، لا راجل ملتزم وراجل مجتهد، والتزم ولعب قلب دفاع، ومش بقى ماتش ولا ماتشين، لا لعب قلب دفاع لماتشات كتيرة، وبعدين اتثبت لفترة في مركز قلب الدفاع مع انه كان اصلا باك شمال، واتثبت في مركز قلب الدفاع مع زكروني لما مسك الفرقة من 98 ل 2001، لانه كان بيلعب 3-4-3، فدخل بالديني القلب دفاع. لمحة تانية من شراسة باولو مالديني، الشراسة دي كانت متمثلة في قدراته القيادية، ودي ظهرت أكتر لما كارلو أنشيليوتي مسك الميلان. كارلو أنشيليوتي مسك ميلان، كارلو أنشيليوتي كان زميل باولو مالديني في الفرقة أما كان بيلعبه في الثمانينات قبل الاعتزال. شخصية أنشيلوتي ما هيش من الشخصيات العنيفة، ما عندوش مساحة الصرامة، فكان مدي المساحة لباولو مالديني لدرجة ان كانوا يخافوا ان مالديني يعرف لو عمل حاجة غلط اكتر ما يخاف من ان أنشيلوتي يعرف او جالياني اللي هو كان المدير الرياضي بتاع ميلان ساعتها يعرف. وكان عنده قدرة على توجيه الدفاع بتاعه لدرجة ان أنشيلوتي بيقول ومالديني في الملعب انا ما بوجهش خط الظهر، مفيش تعليمات للخط الظهر، مالديني كفاية يقدر يوجهه. وعشان نشوف قدراته القيادية دي تعال نقارن ما بينه وما بين موقف مهم كان مع نقارنه ما بين فابيو كانفارو. فابيو كانفارو واخد جايزة الكرة الذهبية احسن لاعب في العالم سنة 2006 بعد كاس العالم. فابيو كانفارو في سنة 2009 كان بيلعب في ريال مدريد، كان في ماتش مشهور قوي كان ما بين ريال مدريد وبرشلونة، ماتش ده خسرته ساعتها ريال مدريد، خسره 6-2. اكتشف جراديولا مدرب برشلونة ثغرة ما بين خط النص لخط الظهر، الثغرة دي عمل فيها حاجة فكرة اسمها فكرة المهاجم الوهمي واللي استخدمها ميسي، فدخل على الاثنين باكات بتوع ريال مدريد ساعتها اللي هو كان متزلدر وكان فابيو كانفارو. فابيو كانفارو بيحكي عن الماتش ده بيقول لهم انا كنت بلاقي ميسي داخل عليا وقيته بيتحرك ناحية الجناح وجاي لي من الناحية التانية هنري تييري، انا مش عارف اعمل ايه، لو طلعت قابلت ميسي لقدام سبت مساحة ورايا، ولو سبته ميسي دخل عليا وهيعمل اللي هو عايزه في الكورة. فضلت ابص المدرب مستني تعليماته اللي هو كان خوان دي راموس، مستني تعليماته، التعليمات ما جاتليش، اتبهدلنا وخسر في الاخر ريال مدريد 6-2. الكلام ده ما كانش بيحصل لما يكون المدافع اللي قدامك باولو مالديني، لان حتى لو ما جاتلوش التعليمات هو كان بيدور على ايه هي التعليمات اللي اديها لزمايله. بس هل كانت كل حياة مالديني كانت افراح؟ اكيد مش في كلها افراح. هنطلع فاصل ونتكلم بعديها احزان باولو مالديني. نطلع فاصل.
كان قلبي يومها ضايع بيدور في الشوارع نفسه يلاقي النور، عاجز وحقيقي حاسس انه مهزوم ويائس طير بجناح مكسور، ونادتني في عز همي قوتني وشلت عني نستني طعم الخوف، قلت لي انا لسه جنبك افتح لي بس قلبك صدقني وانت تشوف، ولقيتني بطيء من تاني احلام لبعيد واخداني ما بقاش في حدود منعاني احساسي بيك اواني، ولقيتني بطيء من تاني احلام لبعيد ساعتها خايف وخلاص ما بقتش شايف اي امل موجود، مش قادر اقوم واكمل في متاهة ومهما بعمل في الف باب مسدود، لحظة ما بقت معايا اتغيرت الحكاية ردت لي تاني الروح، مش مصدق عينيا شايف في اللحظة دي باب السماء مفتوح، ولقيتني بطير من تاني احلام لبعيد واخداني ما بقاش في حدود منعاني احساسي بيك اواني، ولقيتني بطير من تاني احلام لبعيد واخداني ما بقاش في حدود منعاني احساسي بيك.
معاكم تاني أعزائي المستمعين عشان نكمل قصة باولو مالديني. باولو مالديني بقى في حاجة كده يعني زي ما بيقولوا كده مرارة، طعم المرار حسه دايما كان مع منتخب إيطاليا. كلنا في أشغالنا، لو أنت في بيتك ما أنتش بتحس بالإنجاز في شغلك، بتحب شغلك أكتر من بيتك، والعكس بالعكس. الراجل مننا يحب أنه هو يكون عندنا ثقافة الإنجاز أعلى، ثقافة السيطرة على المكان اللي أنت فيه دايما بتكون موجودة، فأنت بتحب المكان اللي أنت بتكون فيه مقدر حق قدرك. مالديني كان حاسس ده مع الميلان، كانش حاسس ده مع منتخب إيطاليا. انهزم مع منتخب إيطاليا زي ما قلنا في دور قبل النهائي في كأس الأمم الأوروبية سنة 88، خسر برضه في قبل النهائي في سنة 90، سنة 94 خسروا في النهائي، 98 خسروا في دور الثمانية، وفي 94 وفي 98 كانوا بضربات الجزاء، و90 كان برضه بضربات الجزاء الترجيحية. وبعدين في سنة 2000 كان بطولة أوروبا، كلنا ما ننساش الماتش اللي خلص بالهدف الذهبي، كان أول تطبيق الهدف الذهبي، كان خلاص مالديني بيفرح والفرقة إيطاليا كلها بتفرح، هتفوز ببطولة أوروبا، فايزين 1-0 حد 90، وتتفاجئ بجون سيلفان ويلتورت يتعادلوا بيه، وبعدين هدف ذهبي يخلصوا بيه الماتش في الوقت الإضافي. وبعدين في سنة 2002 كانت كأس العالم من المرشحين الأساسيين فيه كانت إيطاليا، لأن كان الفرقة بتاعتها ما تتعوضش، توتي بقى ومونتيلا وكان كريستيان فييري ومالديني وكريستيان إبياتي وأليساندرو نيستا وفابيو كانوفارو، فريق تقيل قوي. ولكن رغم كده خسروا في الوقت الإضافي من كوريا الجنوبية في دور 16 2-1، وكان حاسين ساعتها أن في مؤامرة على إيطاليا، الحكم كان حكم مشهور قوي يتوقف بعديها مالديني اعتزل. حاولوا يرجعوه قبل كاس اوروبا 2004، رفض. كان ترباتوني ساعتها مدرب ايطاليا، حاول انه يخلي بيرلسكوني يكلمه، رفض. كان دايما حاسس بمرار انه ما فازش ببطوله مع منتخب ايطاليا. وسبحان الله، منتخب ايطاليا قبل ما يطلع مالديني كان فاز بكاس العالم 82، وبعد ما اعتزل مالديني دولي وفي عز مجده مع الميلان فازت ايطاليا بكاس العالم 2006. مالديني كان حاسس انه لو قعد 20-30 سنة بيلعب كرة كمان ما كانش هيفوز مع منتخب إيطاليا بنتيجة ما، فاعتزل دولي. بس هل دي المرارة الوحيدة في حياة مالديني؟ لا، كان في مرارة تانية. المرارة التانية كان عدم فوزه بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من فرانس فوتبول ولا مرة. وصل المركز الثالث سنة 94 في عز ذروته، ووصل المركز الثالث برضو سنة 2003، وكان في جائزة الفيفا بتاعت أحسن لاعب في العالم اللي كانت منفصلة عن جائزة فرانس فوتبول لحد ما تجمعوا مع بعض في 2010، وبعدين انفصلوا تاني في 2016. خد التاني مركز تاني سنة 95 بعد زميله جورج وي. ما فازش. كان نفسه مالديني انه يحفر اسمه في سجلات المدافعين اللي فازوا بجائزة الكرة الذهبية. ليه جائزة الكرة الذهبية؟ لأن كان معنى انك مدافع وتفوز معناها ان انت من المدافعين السوبر في التاريخ. هل في مدافعين قبل كده كانوا فازوا بالكرة الذهبية؟ طبعا الأسطورة الألمانية فرانز بيكنباور فاز بيها 72، فاز بيها 76، فاز بيها مرتين. بس ليه؟ لأن منتخب ألمانيا سنة 72 كان بطل أوروبا، وسنة 76 كان بايرن ميونخ اللي بيلعب فيه بيكنباور بطل أوروبا، وفي نفسه منتخب ألمانيا وصل نهائي كاس أوروبا سنة 76 ساعة لما خسر بضربات الجزاء الترجيحية من تشيكوسلوفاكيا. طبعا كلنا فاكرين الماتش ده بتاع ركلة الجزاء اللي حد دلوقتي بيدرسوها بأنها ركلة الجزاء بتاعت بانيكا، اللي هو سقط الكورة كده وودى الجون في حتة وحطها له في نص الجون. وفي مدافعين تانيين زي ماتياس سامر سنة 96 فاز بجائزة الكرة الذهبية برضو بعد ما ألمانيا فازت ببطولة أوروبا. وسنة 2006 فابيو كانوفارو فاز بالكرة الذهبية بعد ما فاز إيطاليا بكاس العالم. مالديني ما قدرش ياخد اللقب ده لأنه ما فازش بلقب كبير مع منتخب إيطاليا رغم الإنجازات بتاعت الميلان. سألوا مالديني: أنت من أسعد اللاعبين حظا؟ قال لهم: لا، أنا مش من أسعد اللاعبين حظا، أنا خسرت نهائي كاس عالم، وخسرت نهائي كاس أوروبا، وخسرت 3 نهائي شامبيونز ليج اللي هما 93 و95 و2005 اللي هو النهائي المشهور بتاع ليفربول بتاع اسطنبول، النهائي اللي هو اللي عوضوه بعد كده في الموسم. وقال لهم: انا انا مش سعيد دايما وباستمرار، منتخب ايطاليا احزنني. وده بيفكرني ببيت شعر المتنبي قال فيه: لا تحسبن رقصي بينكم طربا، فالطير يرقص مذبوحا من شدة الألم. نروح فاصل ونكمل قصة الدوري الإيطالي ومالديني.
اعتبرني سكرت مرة لأجل فضفض بالحقايق، عارف الموضوع يضايق وإنه ما يصحش كمان، بس لما أنا ببقى فايق ببقى أبكم له ودان، وإني مش مبسوط عشان لسه فيه كم سور منعني، وإني يعني إن كنت راضي فافتراضي إنك سمعني، وإني عايش بافتراضي وإني مش شايف قصادي، بس شايف حتة حلوة هو مني لسه عندك، بعتبرها روحي خلوة ولا روحي رايحة عندك، بس شايف حتة حلوة هو مني لسه عندك، تعتبر روحي خلوة ولا روحي رايحة عندك، واني مش قاصد عندك، ما انت عارف كل حاجة مش سذاجة ومش بجادلك، بس حاجة لزومها حاجة، واني جيت طمعان في عدلك فاعتبرني حد تايه، بس عارفك فجأة شافك راح عدلك راح عدلك. أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي، أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي، وهوى
بعد الفاصل ونرجع لقصتنا. بس هو يعني كان في مشهد كده لمحمد سعد في فيلم اللي بالي بالك، تسأله بتقول له انت ما انتش زعلان على ان انت مجرم ومنحرف؟ قال لها جملة حلوة وانا بقى في لحد لا تفكرها، قال لها واحد مصاحب اشرف كوخة وعلى علوك عايز يطلع يطير. في المقابل برضو انت ابنك لو عايزه يبقى كويس لازم تحطه في مدرسة كويسة ومستوى نفسه كويس ومستوى اجتماعي كويس عشان يقدر ابنك يطلع كويس، مستوى كويس من التحديات ومستوى مقبول. عشان كده مالديني لعب في الدوري الإيطالي في عز قوة الدوري الإيطالي. مالديني لحق في الثمانينات يدوبك كده لحق ميشيل بلاتيني وهو في يوفنتوس، ولحق كلينسمان قدامه في انتر ميلان، ولحق ده مش بس اللعيبة اللي لعب جنبهم، احنا بنتكلم اللعيبة اللي لعب ضدهم، لأنه كمدافع لعب قدام أحسن فراودة في العالم، ولعب ضد فيالي باجيو ديل بييرو، ولعب ضد باتيستوتا وضد كريسبو، ولعب ضد كريستيان فييري، لعب ضد رونالدو الظاهرة، لعب ضد أهم وأخطر المهاجمين في العالم. إيه اللي بقى اللي حصل للدوري الإيطالي اللي كان فيه كل النجوم دول؟ إيه اللي حصل للدوري الإيطالي عشان مستواه يهبط، ما يبقاش فيه هذا الزخم اللي سحبه منه الدوري الإنجليزي. الأول الدوري الإيطالي خد الزخم بقوة، ده إمتى؟ سنة 85 كان في حد ماتش نهائي أوروبا ما بين ليفربول ويوفنتوس على استاد هيسل في بلجيكا، حصلت مجزرة تدافع ومات فيها 39 واحد. هنا قرر اللويفا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن هو يوقف الأندية الإنجليزية عن لعب بطولات أوروبا 5 سنين. هنا في لعيبة كتيرة بدأت تهاجر على الدوري الإيطالي لأنه كان الدوري الأنسب، لأن فيه استثمارات خاصة. الدوري الألماني الاستثمارات الخاصة بنسبة معينة، الدوري الأسباني برضو شرحه، فالدوري الإيطالي هو المفتوح. فبدأ يستقطب نجوم مهمة جدا في النص الثاني من الثمانينات، ومن هنا انطلق الدوري الإيطالي. طيب إيه اللي حصل بقى للدوري الإيطالي في عز مجده؟ في 1 يناير 2022 يوم رأس السنة، تاني يوم بقى في أول يوم في السنة الجديدة، صحينا على وفاة واحد اسمه كاليستو تانزي. كاليستو تانزي ده مات في السجن. كاليستو تانزي ده كان رئيس نادي برما، الراجل ابتدى في محل الجزارة بتاع والده، وبعدين عمل شركة منتجات ألبان اتفرعت وبقت أهم شركة في أوروبا. والشركة دي بعد كده، في تقليد في إيطاليا في القرن العشرين عشان تبقى تكتسب العراقة والأصالة لازم يبقى عندك نادي خاص جنب الاستثمارات بتاعتك. عيلة أنييلي في يوفنتوس، وعيلة مراتي في إنتر ميلان، بيرلسكوني في الميلان، وهكذا. فالراجل اشترى برما وعمل بيه نتائج مبهرة، إلى أن صحينا مرة واحدة إن البرما في سنة 2003 اللي كانت مقاومة أصوله بـ4 مليار يورو طلع إن مفيش الكلام ده، وإن الميزانيات متزورة، وإن برما مديون، وفي اختلاسات بـ800 مليون يورو في النادي. اتقبض على تانزي سجن من يوميها لحد ما مات في السجن في 1 يناير 2022. فضيحة برما، الإفلاس بتاع برما كانت تعتبر أكبر فضيحة إفلاس في تاريخ الأندية في أوروبا. بعديها صحينا على فضيحة الكاليتشو بولي بعد كما فازت إيطاليا بكاس العالم، اتضح إن يوفنتوس كان شاري ماتشوت، جايب حكام والحكام كان دافع لهم فلوس، وخد تلطش معاه ميلان في الحكاية دي وكم نادي تاني، ونزل ساعتها يوفنتوس درجة تانية. فهنا بدأت تتسحب بعض نجوم يوفنتوس، جزء راح إنتر زي باتريك فييرا، وجزء راح ريال مدريد زي فابيو كانفارو وإميرسون البرازيلي، وجزء راح برشلونة زي زامبروتا وزي اليانتورا. المهم ان مستوى المنافسة انتر بقى فتح لوحده ساعتها، وميلان على استحياء لان كان مستوى نجومه بدأ يقل شوية. فانطلق انطلق ساعتها الانتر لوحده، يوفنتوس طبعا انخفاض مستوى المنافسة خلى اللعيبة تطفش. بس هل ده كاليستو بولي وفضيحة افلاس برما هي دي المشكلة الوحيدة؟ لا، دي نتائج. يعني احنا بنقول ان دي نتائج لمرض. ايه المرض؟ المرض ان الايطاليين ما قدروش يتواكبوا مع النموذج الاقتصادي اللي موجود في اوروبا من التسعينات بدا ينتشر. انت عشان تجيب عوايد قدامك 3 حاجات. اول حاجه ايرادات الملعب. ايرادات الملعب بتجيلك من التذاكر، وبتجيلك تاني حاجه من اعلانات الملعب، وبتجيلك تالت حاجه من النواحي الترفيهيه زي المطاعم والكافيهات. طيب نيجي للدوري الايطالي، هل ده بيحصل؟ مشكله الدوري الايطالي كانت عندهم مشكلتين. المشكله الاولانيه إن الملاعب مش ملك الأندية أغلبها، عدا يوفنتوس اشترى ملعبه سنة 2011. الملاعب ملك مجالس المدينة، والملاعب دي ما تطورتش بنيتها التحتية مثلا من سنة كاس عالم 90. فده قلل التذاكر، لأن مش كل الناس جاية مجانين كورة، في ناس رايحة تتفسح، فأنت لما تديهاش المرافق الكويسة مش هتروح. ففعلا انخفض إيراد التذاكر. إعلانات الملعب قليلة. ليه قليلة؟ لأن الـ لازم تاخد موافقة مجلس المدينة، إجراءات معقدة. وبرضو انخفض في المقابل طبعا، لما تنخفض إيرادات الملعب انخفض معاها إمكانية أنك تشتري، لأن أنت مثلا معك 10 مليون، قالوا بقوا 7 مليون، فسبعة مليون هتشتري لعيبة أقل شوية، فتنزل بقى للناحيتين التانيين اللي هي حقوق البس والعوائد التجارية اللي هي الصفقات بتاعة الرعاية. طبعا قل الدوري الإيطالي مع الانخفاض المالي، ولكن زي ما بيقولوا من رحم المعاناة يولد الأمل. لما نزل الدوري الإيطالي كده بدأ يبقى ليه قيمة سوقية، مقدر المستثمرين الأجانب بدأوا يشوفوا أنه هو مقدر بأقل من قيمته، واشتروا الأندية بأسعار قليلة، وبدأوا مشروعاتهم كلها تتركز في بنى الملاعب بتاعتهم. نتمنى يرجع الدوري الإيطالي زي زمان. وهفكركم في الآخر، وأنا بتمنى الأمنية دي لأن طبعا مستوى المنافسة كل ما يكتر احنا بنفرح، فكركوا برباعية لصلاح جاهين، يوم قلت قالوا فسد، ده كان جدع قلبه حديد واتحسد، رديت على اليمين وقلت لو تعرفوا معنى زئير الأسد. نتمنى الدوري الإيطالي يرجع يزقر من جديد. أقابلكم في حلقة جديدة من برنامج مش كورة وبس مع تامر عادل.